بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن من أصول الإسلام ودعائمه حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة، قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة فيها معنيان، المعنى الأول هو البحث عن الأخطاء لإصلاحها، والمعنى الثاني البحث عن الشوائب لإزالتها. هذان معنيان للنصيحة. فمثلا الصديق مع صديقه، كيف ينصح؟ كيف ينصح الصديق صديقه؟ صديق لا سيما في هذه الأزمان له أهواء وله نشاط وله مشارب، يريد أن يلبس بطريقة معينة وأن يأكل بطريقة معينة وأن يتكلم بطريقة معينة وأن يمشي بطريقة معينة. هذا كله موجود. فالذي يحدث أن صديقه إذا كان معظما لدين الله فإنه يفتش عن صاحبه من حيث الأخطاء، فإذا كان يلبس لباسا صحيحا فإنه لا يتكلم، إذا كان يأكل بطريقة صحيحة فإنه لا يتكلم، إذا كان يمشي بطريقة صحيحة فإنه لا يتكلم. أما إذا وجد أي مخالفة فإنه ينصح، أي يوجهه بالطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليه، سواء في القول أو في الفعل أو في الخلق. إذن التغيير هذا هو نتيجة النصيحة. إذن النصيحة يقصد من ورائها التغيير، تغيير ماذا؟ تغيير الأخطاء التي تكون موجودة. ولذلك سمي الخياط بالناصح، وسميت إبرة الخياطة بالمنصحة. لماذا؟ لأن الخياط عندما يأخذ الثوب فإنه يبحث عن العيوب الموجودة في الثوب، فيجد فتقا أو يجد مزقا، فالمزق يخيطه والفتق يوقعه يصلح الثوب. طب كيف يصلح الخياط الثوب؟ أنه يبحث عن العيوب الموجودة في الثوب كي يصلحها. إذن أول معنى من معاني النصيحة البحث، البحث عن العيوب لإصلاحها. إذن صديقي أو أخي أو جاري أو زميلي أو رئيسي أو من يكون في صحبتي واجب علي نحوه أن أنصحه. ولذلك في الصحيح حق المسلم على المسلم في أخذ الألفاظ خمس، ومنها: إذا استنصحك فانصحه. إذا لابد من وجود النصيحة. المعنى الثاني من معاني النصيحة أنه إذا وجد كدرا أو شوبا فإنه يزيله. ولذلك عندما يخرج الذهب من باطن الأرض فإنه يخرج مختلطا بغيره من الشوائب، يخرج مختلطا بغيره من الشوائب. ذهب يخرج ومعه نحاس، معه حديد، معه منجنيز، معه حاجات كثيرة. الذي يحدث أننا نحاول أن نخلص الذهب من شوائبه. كيف نخلص الذهب من شوائبه؟ يتم تخليص الذهب من شوائبه عن طريق التسخين. إذا نحن ننصح الذهب، ننصح الذهب أي نزيل شوائبه. إذا المعنى الثاني للنصيحة إزالة الشوائب. كل إنسان خلق الله عز وجل به مجموعة من الخيرات ومجموعة أخرى من السيئات، والمطلوب أن تقوم النصيحة بدورها في المطلوب أن تقوم النصيحة بدورها في إزالة هذه الكدرات والشوائب التي ربما تكون عالقة عند الإنسان. إذن الناصح يقوم بهذين الدورين معا. ولذلك كان الأنبياء يقولون ويصفون أنفسهم بالنصح، يصفون أنفسهم بالنصح: وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين. ذكر الله تعالى ذلك عن نبيه نوح، وعن نبيه هود، وعن نبيه شعيب، وقبل ذلك عن نبيه صالح، وذكر ذلك عن نبيه لوط. كل هؤلاء الأنبياء كانوا يتصفون بماذا؟ بالنصح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عرف النصيحة مع الدين، فقال: الدين النصيحة. لم يقل الدين نصيحة، ولكن الدين النصيحة، بالدلالة على أن الدين إذا خلي من النصيحة فإنه لا يكون دينا. بعض الناس يقول لك: يا عم شيخ، أنت مالكش دعوة بيا، يعني أنت وربنا خلقك عشان تبقى مسؤول عني؟ لا، أنت كلمت كلمتين دعني في شأني، هذا لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى في قصة نوح عندما دعا قومه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذا الإنسان لابد أن يجتهد في دعوته، ولابد أن يجتهد في تغيير غيره بإذن الله تبارك وتعالى بشرع الله. إذا المطلوب مني شرعا أن أؤثر في غيري، لا أن أتأثر بغيري، وأن أغير غيري، لا أن أتغير بغيري، طالما أن الله تعالى وفقني إلى الحق. طيب، هذه النصيحة تكون لله، تكون لله، تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما كيف تكون نصيحته لله، وكيف تكون لكتاب الله، وكيف تكون لرسول الله، وكيف تكون لأئمة المسلمين وعامتهم، أرجو أن يكون ذلك في لقاء آخر، لأني أرى أسئلة كثيرة ونريد أن نجيب عن هذه الأسئلة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن ييسر أمورنا جميعا لما يحب ربنا تعالى ويرضاه. وصلي اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سؤال: هل قول الله يخليك فيه تعدي في الدعاء؟ لا، ليس فيه دعاء تعدي في الدعاء، ولكن هذا نوع من الإخبار. والمقصود إن ربنا يخليك، أي لا يميتك الآن، لما فيك من خير ولما فيك من فضيلة. فأرى أن هذا الأمر ليس فيه تعد، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: ما حكم لبس دبلة الخطوبة بغير أي اعتقاد فيه؟ الأولى أن نترك ذلك الأمر لما يقال أن ذلك فيه تشبه بالنصارى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والرشاد. نعم. نعم. أثناء إنهاء بعض الأوراق من المصلحة الحكومية، فإن أعطيته مبلغ من المال أنهى الورق، وإن لم ينهي في نفس اليوم وأحيانا يكون سفر، فهل يجوز ذلك أم إنها رشوة؟ إذا كان المال الذي يعطى من أجل إنهاء مصلحة هي من حقك، فلا بأس أن تدفع ذلك المال لتنهي هذه المصلحة، طالما أنها لن تنتهي ولن تنجز هذه المصلحة إلا بذلك المال، والإثم ليس عليك وإنما على من أخذ منك المال. أما إذا كانت المصلحة ليست من حقك وتدفع ذلك المال لتأخذ حقا ليس لك، فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤالي هو، أعتقد أنه تكرر أكثر مرة، لكن أنا شاب حديث التزام والذي يعمل في شرطة برود بتعقيد، وحدث بينه وبينه مشاجرات عديدة وصلت إلى ألا ولم أحلق لهذه صفحة الطلاق، وأحيانا أشعر أنني أعقل والدي. هذا يعني الأخ ده والده ضابط في الشرطة عقيد، وبيحلف على ابنه إذا لم يحلق حياته سوف يطلق والدته. أحيانا أشعر أنني عاقل والدي بسبب الخلاف الدائم بيني وبينهم، مع أني لم أقم بأقيمة بالمعنى الأساسي، لكنهم يشعرون أني عاق الاختلاف الدائم، فأريد حلا عمليا أعمله، فأنا أخاف لحمتي دائما ولا أعرف ماذا أفعل، وجزاكم الله خيرا. يعني أثبت ثبتك الله ولا تحلق لحيتك، واعملهما بالرفق واللين، ولا تتبجح مع والديك حتى ولو ضربك الوالد أو أهانك الوالد، لا تتعدى حدودك مع والديك. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان الوالدين قولا وعملا، قولا وعملا، فقال ربي سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالإنسان المسلم كلمة أف لا يقولها لأبويه ولا ينهرهما، يعني ما يقولش أوه قرفتونا بقى في حياتنا بقى ويعلي ده، ولا تنهرهما. أمال إيه؟ وقل لهما قولا كريما. إنسان يتكلم مع والديه بالقول الكريم المؤدب. طب في الفعل قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحم. الطائر عندما يطير يفرد جناحيه، وعندما ينزل الأرض فإنه يضم إيه؟ جناحيه. يبقى الإنسان مع والديه لابد أن يكون إيه؟ ذليلا. ها؟ فليس ذلك ناقصا في رجولته، لأن بعض الشباب يقول لك ده هتذلونا هتهينونا. لا، فأرجوك يا أخي الحبيب أن تثبت على التزامك وأن تعامل والديك بالحسنى، وفقك الله وثبتك. في أحد المنتديات على الإنترنت توجد فكرة مطروحة للتنفيذ، ويريد الإخوة القائمون على المنتدى معرفة حكم الدين في هذه المسألة. الفكرة هي مشروع لتزويج الفتيات، وذلك عن طريق وجود أخت مسؤولة عن المشروع تقوم بتجميع كافة تفاصيل أخت معها، وفي حالة وجود أي أخت منتدى لها أحد أقاربها يريد ذلك تتقدم لدى الأخت بالطلبات وتعمل عملية موافقة. في حال حدوث التوافق يتم تنظيم لقاء بين هذه الأخت المتقدمة والأخت المطلوبة في هذه المساجد أو حتى بالهاتف، ثم تترك الموضوع لهم للتواصل. فممكن مثلا الأخت المتقدمة تشوف الأخت حتى إخراج من دورة العريس لها، لأنها لا تعلم طلبات العريس جيدا. في حال القبول يتطور الموضوع في الشكل العائلي بعد ذلك بالتقدم لبيت العروس. فهل الموضوع على شكله الحالي جائز أم لا؟ وهل لو في مثلا زوجة هذه الأخت المشرفة قام باستقبال طلبات من الإخوة وعمل زوجين هذا التوافق ليتم نفس الطريقة السابقة عن طريق أحد قرارات الأخ المتقدم، هذا جائز أيضا؟ والذي يدفع الأخ المسؤول عن المنتدى لهذا المشروع ما يرونه من صعوبة اختيار الزوجات الصالحات من قبل الإخوة والعكس. طبعا هناك في دول أوروبا بل في إسرائيل مكاتب اسمها مكاتب تزويج الشباب، وهذه الفكرة ليس جديدة ولكنها موجودة في بعض الدول الأوروبية وموجودة في إسرائيل. وسمعت أن مثل هذه الفكرة موجودة في بعض دول الخليج، سمعت ذلك الأمر ولكن الله أعلم. على أي حال، هذه الطريقة فيها إشكالات كثيرة جدا وفيها محاذير. من هذه المحاذير أن ممكن المتقدم يكون رعوبا، فيشوف واحدة واثنين وثلاثة واربعة، وكل ما يشوف واحدة ما تعجبوش، واحدة مناخيرها طويلة، واحدة راسها كبيرة، واحدة قصيرة، واحدة تخينة، واحدة رفيعة، واحدة يعني مثلا اليوم عرض علي سؤال ان في هناك مدرس مساعد في احدى الجامعات المصرية سافر الى الخارج وطلب من امه ان تبحث له عن عروس. امه طبعا ام بتبحث عن عروسة لابنها طبعا على الفراز، فوقع اختيار الأم على فتاة قالت بأنها من عائلة محترمة ومتدينة وجميلة جدا وكل شيء. فالولد قال لأمه إن أنا جاي في الشهر الفلاني، بعتت له صورة فوافق على الصورة وقال لها إيه قدمي لها إيه شبكة وما إلى ذلك. بالفعل الأم جابت شبكة بمبلغ كبير جدا وقدمته للعروسة، والناس مبسوطين إن هو هيجي يعقد ويتجوزهم قبل ما يسافر ألمانيا. اللي حصل إن هو لما جه وقعد مع البنت قال لأمه أنا مش عاوز الزواج ده. ليه يا ابني ما تش عاوزها؟ قال لأن هي تخينة وما بحبش التخين التخان. يعني قال هي تخينة وما بحبش الإيه؟ التخان. الله، طبعا مسألة التخن ديت الله أعلم ممكن تكون الخينة قد إيه؟ وضعها إيه؟ فأنا أرى إن المسألة ديت هيكون فيها مشاكل كبيرة جدا، وهيكون فيها إسفاف ومهاترات، وهيكون كل من أراد إن هو يعني يلعب بديله أو يكون له علاقات ممكن يقول أنا أريد إيه زوجة في ذلك الأمر، وإحنا بقى إيه ندور له على الزوجة ونقدمها له ونديله هاتفها ويكلمها عشان بقى تمهيدا إن هو إيه يتقدم للزواج منها، فيحدث بعد ذلك ما لا يحمد عقباه. أرى الطريقة المثلى تتبع، إن مثلا واحد متزوج عن طريق زوجة أحد الإخوة أو عن طريق قريباته بيتم ذلك الأمر. نريد عمل تصميمات تشجع على مقاطعة الوطن الأمريكي الإسرائيلي. فما حكم وضع صور المنتجات للتشجيع على مقاطعتها من حكم المقاطعة؟ تكلمت كتير جدا في مسألة المقاطعة، وقلت أنا بفرق بين نوعين من المنتجات، المنتج الذي يصنع في أمريكا أو في إسرائيل أو في الدول الواقفة موقف العداء من الإسلام زي الدنمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا، وبين المنتجات التي تصنع في ديارنا ولكن الاسم التجاري إنما هو اسم مستورد. يعني مثلا افترضنا حاجة زي البيبسي كولا، البيبسي كولا ده اسم تجاري شركة أمريكية لكن التصنيع موجود هنا في مصر، في كل محافظة في هناك مصنع ضخم لتصنيع البيبسي كولا وتعبئة زجاجات البيبسي كولا وما إلى ذلك، وكل مصنع فيه عدة آلاف من الفنيين والمهندسين والموظفين والإداريين والعمال والسواقين وما إلى ذلك. طب احنا لو قطعنا البيبسي كولا معنى ذلك إن كل المصانع دي كلها ستغلق أبوابها، من المتضرر؟ شركة البيبسي كولا موجودة في كل العالم، فلو خسرت بيبسي كولا تروجها في العالم الإسلامي يبقى العالم البوذي ويبقى العالم اليهودي ويبقى العالم النصراني، والمسلمين في العالم سدس العالم سدس العالم. فلو توزع الإنتاج بتاعها في الأسداس الأخرى في العالم نعم سيقل وستخسر، ولكنها لن تغلق أبوابها في خارج مصر. لكن من الذي سيتضرر ويقع عليه الضرر ويكون بطالا هم أبناء البلد. فأرى أننا لابد أن نفرق بين هذا وذاك. نعم، بعض من يقول أننا بهذه المقاطعة نريد أن نؤدب من يعمل في هذه المصانع ويتركوها كي تخسر أيضا. لا، هذا تفكير سطحي جدا، لأن أنت هتأدبه إزاي؟ أنت راجل متزوج وعنده أولاد، أنت بتدمر أسرة. لأن لما يكون في مهندس في خط الإنتاج أو مشرف على موقع بياخد له 4000 جنيه في الشهر مثلا غير البدلات والحوافز، وبعدين فجأة ينطرد من العمل لعدم الحاجة إليه، طب من أين سيعمل؟ كيف سيعمل ومن أين يأتي هذا المال؟ حتى هيجيب شوية فجل وجرجير يبيعهم على نص الشارع ولا يعمل إيه؟ سبحان الله. لا طبعا هذا كلام غير منضبط. الله المستعان. هناك سؤال، نقوم بعمل تصميمات دعوية لنصرة غزة وقد أخبرنا أنه لا يجب وضع العلم الكوفي الفلسطينية للبعد عن الوطنية والقومية، فبحكم وضع رموز الفلسطينية في التصميمات؟ أنا رأيي والله تعالى أعلى وأعلم إن إحنا لو جعلنا شعاراتنا بعيدة عن الرمزية القومية وجعلنا مصالحتنا بعيدة عن القوميات لكان ذلك أولى. يعني مثلا بدلا من أن نقول المقاومة الفلسطينية نقول الجهاد الفلسطيني، بدل ما نقول الجهاد الفلسطيني نقول الجهاد الإسلامي، بدل من احنا ان يبقى في هناك رمز بعلم او رمز بشعار، ما نخلي المسألة متعلقة بالإسلام، لأن احنا في حالة بالفعل في حالة قتال مع اليهود، فاليهود لا يرفعون إلا شعارا واحدا وهو شعار اليهود، فكذلك في المقابل لابد أن يكون شعاره متميزا. فتاة منتقبة عندها بكذا، وتقدم لها شاب غير ملتزم وقاموا بالطابع بما يقال اقرأ الفتحة، أنا أعلم بها ولكن أخته قدمت لي خاتم الفتحة ولم يتم الموضوع بعد وانتهى، ولكن الآن أخذت معي وهم لم يسألوا عنها، الخاتم حق لهم حق لي. إذا كان الفسخ الخطبة من جهتهم فالخاتم ده حقك إن شاء الله، أما إذا كان من جهتك أنت فأوصلي لهم ذلك الخاتم. العزم في مسألة أي الدعاء بدون قول إن شاء الله كيف، والدعاء للمريض الطهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله على سبيل الترجي، على سبيل الترجي لا على سبيل الدعاء، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أرجو أن يكون ذلك المرض طهرا لك. هل يجوز مرة أن تمتنع عن زوجها قبل الفجر لأنه ينام دون اغتسال وبالتالي يصعب عليه الاستيقاظ وقت صلاة الفجر علما أنه يصلي الفجر عادة؟ نعم، والله المسألة الأولى أن يكون تفاهم بين زوجين فيها، ولكن لا تمتنع عنه أبدا حتى لا تلعنها الملائكة. إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الضحى فتصلي الصبح؟ نعم تصلي الصبح. هناك ذنب أقع فيه باستمرار رغم أني أحاول جاهدة الإقلاع عنه، والله عز وجل أن يعينني على ذلك وأن يخلصني منه إلا ما زلت أقترف في الذنب، فما في شيء أفعله يسعني أخلص منه والتوبة. نعم عليك بكثرة الاستغفار. الأمر الثاني عليك بالانشغال بما هو خير، والأمر الثالث مصاحبة الصالحات. نسأل الله أن يشفينا جميعا يا رب، وأن يرزقنا الفهم والعلم. بالنسبة للذهاب إلى الجامعة المختلطة علما بأن والدي يرفض بشدة أن أجلس منها وقد يؤدي هذا إلى منع من طلب العلم، والله إذا كان الأمر كما يعني كما عرض فقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الإنسان يتجنب الاختلاط ويتجنب محاكاة الرجال ويغض الطرف والنظر، والله تعالى هو الموفق. أحيانا يتم تكريم بعض الأعضاء بإعطائهم وسام، صورة رمزية فيها شكل وسام في المنتدى، تكريم مثلا لمجهود مبذول أو متابعة في العمل، فهل الأمر جائز أم لا؟ إذا كان هذا الوسام أو هذا أو هذه القلادة أو هذا الشيء ليس فيه تصوير لا بأس، ليس فيه تصوير لا بأس. وقع ضحية تضارب الفتوى، والموضوع هو أن هو أبي عنده محل ملابس رجال ونساء وأطفال وانباع البناطيل الحريم وسمى بالبضيهات، ولقد سألت في حرمة هذا العمل فسمعت الشيخ فلان حرم هذا العمل، وسألت دار الإفتاء المصرية وكان حكمها جواز هذا العمل، فماذا أفعل؟ تلك الرأية مقتنع بهم علما بأن أنا الابن الأكبر الذي لابد أن يمسك العمل بدل أبيه. أنا رأيي والله تعالى أعلم أنه جائز، والإثم على الذي يشتري. بالنسبة للبس العباية اللي فيها تطريز من الأمام وليس الكثيرة كثيرة هيئة ورود بسيطة، العباية غامقة محترمة لو لبست في البيت لكان هذا أفضل، الله تعالى أعلى وأعلم. كنت أبعث رسائل إسلامية على إيميلات لا أعرفها بهدف الدعوة. في أحد الشباب أعجب أسلوبي وكلامي الملتزم وأراد يقدم لي بالزواج، وجد وكرر كذا مرة، ولكن في بداية الأمر رفضت أمي الفكرة، فأردت أن أعرف مدى التزامه. فحدث حديث الكتاب بيننا ولم يكن في أي نوع من خدش الحياء وفي حدود الأدب والاحترام، متحدين الحرام والحلال. وعندما استخرت وشعرت أنه ملتزم فعلا وصادق في حديثي، طلبت مني أمي أن أعطيه رقم أخي، علما أن والدي مسافر. فهل نكون بذلك أضمن الله في حديثنا أو أعطانا في شيء؟ والله أنا بخاف مسألة الرسائل وال إيه؟ المسألة دي أنا بخاف منها جدا، مسألة الإيه، التعارف عن طريق التليفونات، وإن إحنا نتكلم مع بعض عن طريق المكالمات والرسائل، ونبقى إخوة في الله، ويا أختي ويا أخي وما إلى ذلك. الكلام ده كله كلام بيؤدي إلى مشاكل لا يعلم عقباها إلا الله. ربنا يغفر لنا وله ولجميع المسلمين يا رب. هل الدراسة تعتبر رضا شرعيا في التخلف عن صلاة الجماعة وإذا أخذت الأصل ساعة أو ربع؟ هل آثم؟ نعم، إذا كان هذا الأمر باب الضرورة لا بأس، أما إذا كان يمكن الاستغناء عن هذه المحاضرة أو هذا الدرس فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. لو حضر وقت الصلاة وأنا جالس مع أحد الناس وكان قيامي للصلاة سيساعده على الوقوع في الرذيلة لو ينتظر خروجي، مثلا لو أني أعمل كمحاسب بمستشفى بممرضات أجانب غير ديننا ليهم بالخب الفتاة، فهل لو أني قعدت والآخر من الصلاة لمن يقاد الفعل فهل هذا جائز؟ الأفضل خذه في يدك وقوما معا للصلاة، ما تسيبوش، هتروح تصلي علقه في إيدك ما تسيبوش. يقول لك طب أنا اتفضل أنت يا عم الشيخ وأنا جاي وراك، برضك ما تسيبوش. طب أنا هروح أتوضى وأجي وراك، برضك قول له طب أنا هتوضى جنبي، ما تسيبوش. الله المستعان. جدتي لصلاة القراءة وحاولت معها حفظ الفاتحة فلم تستطع وهي متقدمة بالسن، هل صلاتها بدون قراءة الفاتحة جائزة أم لا؟ إذا لم تستطع بالفعل فصلاتها جائزة. متخبط، ساعات أكون طائع وذاكر الله، وقت آخر أكون غافل لله، وأنا لا أعرف كيف أستقيم يوميا، أقرأ القرآن وأبكي وفي نفس الوقت ممكن أبغي النساء. هذا رجل لا أدري ماذا أفعل، كيف أستقيم، كيف أحقق التقوى؟ أدعوك إن أنت لا تيأس من رحمة الله، ولا يعني ولا تيأس من تكرار التوبة، لأن فيك نهر الخير ونهر الشر وكلاهما يغالباك. فحاول أن تصاحب الصالحين وأن تكثر من الذكر والاستغفار، وأسأل الله تعالى أن يثبتك على خير إن شاء الله. هل الأفضل صيام الاثنين والخميس أم صيام يوم ويوم كصيام داود؟ ويمكن الجمع بينهم؟ كيف يمكن ذلك إن أمكن؟ والله دي مسألة أحوال، إن استطعت أن تصوم يوم ويوم يبقى خير، إن ضعفت عن ذلك صوم الاثنين والخميس، إذا ضعفت عن ذلك فلا تفوت شهرا إلا أن تصوم فيه 3 أيام. نعم، سمعت كثير في عمل المرأة وحتى الآن أشعر غير من أخوات بالتخبط في الأمر، كيف أصل إلى الصواب؟ أنا في سنة هي لكلية الطب، وسأمقل إليك بعض التفكير وزميلاتنا. نحن نرى أن هناك نقصا شديدا جدا كما يعلم الجميع من النساء في تخصصات كثيرة جدا، ونريد أن نسد هذا الثغر، ولكن كيف نجمع بين ذلك والقرار في البيت؟ وكيف نجمع بين ذلك وحياة الأسرة بعد الزواج؟ كيف نجمع بين ذلك والبعد عن الاختلاط إذ يتطلب أمر الاختلاط ومجرد الكشف على الرجال للتعلم على الأقل سنوات في بداية العمل؟ أنا رأيي إن النساء في المستوى الطبي مهما بذلنا ومهما تقدمنا فإن المستوى الطبي لهن يكون في بلادنا يكون ضعيفا جدا، لأن الطب حرفة مثلها في ذلك كسائر الحرف، والحرف لا تتقن إلا بالممارسة، والنساء لا يمارسن الحرفة كثيرا إما لتكوينهن وإما لطبيعة العمل. فمثلا يعني غالبا لا تبيت الطبيبات في المستشفى في فترة النيابة مثلا، ويقوم النواب الزملاء بقضاء المطلوب في معظم الأوقات، فتحرم من ممارسة المهنة فترات طويلة، فتقل خبرتها. وهذا الأمر مجرب ومعلوم، مجرب ومعلوم. فلو أن هناك وضع كالوضع الموجود الآن في السعودية، أن هناك كلية لتمريض خاصة بالنساء، وأن هناك كلية طب خاصة بالنساء، فهذا أمر جيد إن استطعنا ذلك جيد. إذا لم نستطع كالأحوال الموجودة هنا في مصر، فقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. واحدة بقى واحدة، هل يجوز أخذ إيميلات لا أعرفها بعد في الدعوة ونشر النصائح والمواعظ الخاصة إن كانت إيميلات من مواقع عادية طبية وعلمية؟ مثلا قد يكون البعض في غفلة عن مثل هذه المواقع الإسلامية. طب لما ناخذ الإيميلات وأرسلها، الذي أرسل إليه هيعرف رقمي ولا مش هيعرفه؟ لو كان هيعرف رقمي يبقى مرسلهاش، لأن هيترتب على ذلك بقى إنه يعرف الرقم، وهيبقى فيه كلام وحديث، وبقى يبقى فيه بقى خط ساخن يعني. هل الدعوة من امرأة لرجل والعكس حتى لو كتابيا لا يجوز؟ لا، ما ينفعش، نترك ذلك الأمر لما فيه من مفاسد. هل ركعة الوتر قضاء ولا ثم فاته ركعة الوتر؟ ذهب كثير من أهل العلم أن الذي لا يصلي الوتر في ليلته فهو آثم، وهذا قول الحسن البصري وبعض أهل العلم، لأنهم ذهبوا إلى وجوب الوتر، فمن لم يصلي ركعة الوتر فإنه يأثم. لكن هل يقضى الوتر أم لا؟ في نزاع، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هل يجوز أن أجلس أمام ابن خالتي بدون نقاب وهو في ثالثة إعدادي؟ لا، ثالثة إعدادي بالغ، لا يجوز طبعا. لي صديق مظهره أمام الناس ملتزم جدا، ولكن هو على غير ذلك، فله معاصي لا يعلمها عنه أحد إلا الله، ومع ذلك فإن الله ينعم عليه، فذلك عنده يعتبر استدراجا له. وما أريد منكم كلمة له عن كيفية الرجوع والتوبة إلى الله، حيث إني سوف أسمع تسجيل محاضرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الإنسان لابد أن يتأمل خلق الله تعالى، وأن يتأمل صنع الله تبارك وتعالى، لكي يتضمن هذا التأمل معرفة الله ومحبة الله. فإذا كنت متلبسا بمعصية فانظر من تعصي، فإنك تقوم بمعصية من أحسن إليك وأعطاك وأمدك. فينبغي أن تسرع في التوبة، وألا تجعل حبال الغفلة ممدودة إلى قلبك، فإن القلب إذا مدت إليه حبال الغفلة فإنه يبرد، وإنه يقسو، ثم يغلظ، ثم يموت والعياذ بالله. فاتق الله وحافظ على قلبك، أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يثبتك. هل يجوز دفع زكاة مالي إلى خالتي للمساعدة في تجهيزها للزواج؟ لا بأس. أنا أريد حفظ صحيح مسلم، ما هي الطريقة المثلى لحفظه جزاك الله خيرا؟ والله لو أنت أخذت يعني مختصر صحيح مسلم للشيخ الألباني وقمت بحفظه لكان ذلك أمرا حسنا، لأنه سييسر عليك كثيرا. إذا اغتسلت المرأة من الحيض بين العصر والمغرب مثلا فتصلي الصلاة التي قبلها أي الظهر؟ لا، فهناك نساء كثيرات يفعلن ذلك ويقولن أنها لا تدري متى طهر بالضبط. لا، عندما ينقطع الذي تبتلى به، فرضنا انقطع ذلك أمر بعد العصر فاغتسلت بعد العصر، إذن هي تصلي صلاة العصر، كان ذلك بعد المغرب تصلي صلاة المغرب، بعد العشاء تصلي صلاة العشاء، بعد الظهر تصلي صلاة الظهر، وهكذا في كل نظير، والله تعالى أعلى وأعلم. هل المرأة إقامة إن كانت تصلي مع مجموعات من النساء فهل تقيم الصلاة كما يفعل الرجل؟ نعم، تقيم الصلاة. نعم. رجل حصل على بكالوريوس تربية ويعمل في كلية القرآن الكريم، فلا يجوز له أن يضرب شهادة خبرة على أنه يعمل مدرس كي يستطيع السفر، لأن هذا شرط في السفر، ويعتبر ما الذي سوف يحصل عليه حلال؟ الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياه. أرى أن هذا لا يجوز له بحال من الأحوال. وأخشى أن يكون ذلك المال الناتج من هذه الشهادة مضروبة مال فيه شبهة. يا خد أختك يا ابني وهات حجر الشيخ. ده دكتورة نساء وتوليد، وهي تقوم بتوليد امرأة توفي الجنين، وذلك بسبب التفاف الحبل السري حول رقبته، فكان يجب عليها أن تقوم بإجراء عملية ولادة قيصرية لهذه السيدة، ولكن لم تفعل فمات الجنين. فماذا عليها الآن مع العلم أن أهل الجن لم يعلموا أن أبي الحديثة منذ 3 سنوات؟ فهل يعتبر هذا من قتل خطأ؟ وإن كانت لا تستطيع إخراج الدية ماذا تفعل؟ وهل يمكن أن تهري كفارة الصيام بدل من الصوم؟ طبعا هو الأولى أن تكون هناك الدية، فإذا لم تستطع فعليها أن تصوم، فإذا لم تستطع فعليها أن تطعم 60 مسكينا، وأسأل تعالى أن يغفر لنا ولها، لأن هذا قتل خطأ. هل هزم الصحابي في غزوة أحد مع طب معذرة، هناك سؤال قبل ذلك. أعطتني سيدة مبلغا من المال كي أخرج زكاة مالها، وقالت لي أخرجها أرسلها لأهل غزة، فقلت لها إن زكاة المال لا يجب أن تخرج خارج بلدك إذا كان هناك من يستحقها، فقالت إذا تأكد ثم أخرجها. فكنت مترددا من إخراجها، ولكن أخرجوها، فهل علي إخراجها مرة أخرى إذا كان فعلا لا يجب إخراجها من خارج البلد؟ هذه مسألة فيها نزاع، إخراج زكاة المال خارج البلد فيها نزاع على قولين، ويجوز أن يخرج المال من البلد لمن هم أكثر استحقاقا منه خارج البلد، والله تعالى أعلى وأعلم. هل هزم الصحابة في غزوة أحد؟ مع العلم أن أحد شيوخنا الأفاضل قال إن ابن عباس رضي الله عنه قال: بيني وبينكم كتاب الله، فالله تعالى يقول: إذ تحسونهم بإذنه، وتحسونهم بمعنى تقتلونهم، فاستدل بذلك على عدم هزيمة الصحابة قط. هذه مسألة فيها كلام، ولكن الصحيح أن الصحابة هزموا في أحد، ولكن الله تبارك وتعالى أتم لهم الخير فانتصروا في حمراء الأسد عندما خرجوا صبيحة يوم السبت على حالهم الذي كانوا عليه من كثرة الجراح والجراح. ثم ألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين فلم يقفوا أمامهم، وفي ذلك أنزل الله تعالى آيات في سورة آل عمران: فرجاح أخي الحبيب طالبة جامعية، باقي لي سنة واحدة على التخرج غير السنة الحالية، تقدم لي أكثر من شاب للزواج، أهلي يرفضون الزواج في الدراسة لعدم قدرتي على التوفيق بين حقوق الزوج والدراسة، فرفضي لأكثر أخ ملتزم لهذا السبب يجعل علي إثم. ما العلم أهلي تركوا لي الآن حرية الاختيار ما بين الزواج في الدراسة وبعدها، ماذا أفعل؟ إذا تقدم الرجل الملتزم فهو مقدم على الدراسة قطعا. نعم. هل يمكن أن أرفض أخا ملتزما بسبب أنه غير جامعي؟ والله إذا كان رجلا حقيقا ملتزم بما ينبغي أن تكون عليه الكلم مفهوم التزام، عقيدة صحيحة وفهم صحيح وسلوك صحيح وقدرة على إدارة البيت وإقامته، فمثل هذا لا يرد حتى ولو لم يكن جامعيا. حكم قول صدق الله العظيم، هذا الأمر لم يثبت أن الإنسان بعد قراءة القرآن يقول صدق الله العظيم. قام أحد مدرسي أيام الدراسة منذ 3 سنوات بأنه قال لنا: هل تعلمون كيف غفر الله سن آدم؟ قلنا له، فقال قال لرب العالمين: اللهم إني أستحلفك بمعازة سيدنا محمد عندك أن تغفر لي. فقال له رب العالمين: وما أعلمك بمعازة محمد عندي؟ قال: وجدت مكتوبا على العرش أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت بمعزته عندك فغفر الله له. هذا الحديث أخرجه الحاكم وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. الله المستعان، لا يصح. أسأل عن أنا حالي. أنا جالي اتفاق مع مطاعم إيه ماكدونالدز إننا نعمل مكافحة حشرات هناك، هل أقبلها؟ أنا إيه يعني، يعني بينظف هو المطاعم ديت بالفلت والحاجات اللي مثل هذه؟ آه. الذي أعرفه أن هذا المطعم على صلة باليهود، ده الذي أعرفه. فإذا كان كذلك يبقى الأولى أنه ألا نساعدهم في شيء. هل لبس البنطال جميلة جدا؟ البنطال ديت ما نقول السراويل، هل لبس السراويل للبنت في البيت أمام المحارم ومن زوج حرام أم هذه فتوى ليس صح؟ طبعا ليس صح بإطلاق، ليس صح أبدا. لقد ثبت أن السلف من النساء كانوا يلبسن السراويل، وذكر ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم، لبس النساء للسراويل، ذكر ذلك الإمام الشافعي في الأم. هل صبغ الشعر أو تحقيره يحول دون وصول الماء في الوضوء مثل المناكير؟ لا، والله تعالى لا يحول. ما شاء الله. هل يجوز لبس العدسات الملونة للزينة؟ وأنا متخف في المناسبات وعيني مغطاة غير. طب هي ليه؟ سبحان الله، ما ينفعش طبعا، سبحان الله، مش عارف ايه منتقبات هذه الأيام. تلبس عدسة ملونة هي منتقبة ليه بقى؟ ايه؟ ايه؟ الله المستعان. خلصنا كده كله. إنسان حلف بالله عدة مرات كذب، والآن ينوي أن يتوب، ماذا يفعل؟ يستغفر الله ويعزم ألا يكذب مرة ثانية، وأسأل الله تعالى أن يثبته. هل يجوز لشخص يعمل في مكة أن يعمل عمرة شخص على قيد الحياة ولكن لا يستطيع الذهاب؟ يجوز، يجوز والله تعالى أعلم. ما حكم عمل الميش لشعر المرأة؟ يعني ايه الميش ده؟ ايه؟ اه مم. ما حكم عمل الميش لشعر المرأة للتزين زوجها الميش هو مثل صبغ الشعر؟ لا بأس والله تعالى أعلم لو كان مثل بهذه الصورة التي ايه وضحت لي يعني. في صلاة الراحة أحيانا يصلي الإمام 4 ركعات متصلة ونحن ننوي أن نصلي ركعتين، وبهذا تختلف النية في حكم الصلاة. لا بأس، هي نية المأموم هي نية الإمام. نعم. ما حكم صلاة التسبيح؟ هذه المسألة فيها نزاع، وذهب بعض أهل العلم إلى حسن حديث العباس الوارد في صلاة التسبيح، وبعضهم ضعف هذا الحديث، فالذي ضعف لم يجز الصلاة، والذي حسن أجاز الصلاة. هناك سؤال قبل الامتياز، هل يصح أن نمضي حضور زملائنا علما أننا لا نوقع ضررا على العمل؟ هذه مسألة أرى أنها من جملة المفاسد التي تحدث، أن كل إنسان يحضر الغائب. افترضنا أن ذلك الغائب سرق شيئا أو قتل شيئا أو فعل جرما، فيفلت من العقاب لأنه قيد من جملة الحاضرين. نريد أن نعرف أهم الكتب التي يجب أن يطلع عليها طالب العلم في البداية. عليه أن يحفظ من القرآن ما تيسر، وأن يحفظ من الحديث ما تيسر، لا سيما أبواب الاعتقاد في صحيحي البخاري ومسلم، كباب الإيمان في مسلم، وباب التوحيد والاعتصام بالكتاب والسنة في البخاري. عليه أن يطلع على الكتب المجملة اليسيرة، ومن جملة هذه الكتب المجملة في الاعتقاد معارج القبول، شرح كتاب التوحيد، سؤال العقيدة، كتاب العبودية، كتب شيخ الإسلام عموما ابن تيمية، كتب نافعة ومفيدة جدا في هذا الباب. أيضا من الفقه لو اطلع على شروق منار السبيل لكان خيرا، ولو طلع على سبل السلام أيضا لكان خيرا في الفقه. يحاول أن يجعل في كل فن له كتاب يطلع عليه، والله تعالى الموفق. حبيبة أنا أبو حبيبة، بارك الله فيك يا أبو حبيبة. إيه؟ قمت ب فقط بمراجعة ورقتي كيف ننساه، حتى يتسنى لنشر ورقة قبل ما يسمونه بيد الحب. أنا مش متذكر ورقة كيف ننساه، فلو أرسلتها لي على الموقع حتى أراجعها لكان خيرا يا أبا حبيب، بارك الله فيك. بالنسبة للزغاريد، بعض أهل العلم منعوها وقالوا بأنها الرنة في الفرح المنهي عنها. نصيحة للإخوة فيما يتعلق بيد الحب، والمفترض أنه يوم 14 من هذا الشهر. ما فيش حاجة اسمها يد الحب، ولكنه عيد الشيطان، لأن الفسقة يخرجون فيه للتريض وصداد الشباب الفتيات، وتكون المراسلات والهواتف والورود الحمراء والسهرات إلى الفجر في معصية الرب. هذا عيد للشيطان. أما أهل الإسلام لا يعرفون هذا العيد، وهو من جملة التشبه بالكفار. الصور الكرتونية، هناك بحث أنا لم أقرأه، ولكن أحد المشايخ أخبرني به، وهو إن شاء الله سيصل لي خلال أيام هذا البحث. قام صاحبه بإثبات أن الصور الكرتونية ليس فيها بأس، ليس فيها بأس. التي تصاب بدوار الحركة لما تركب السيارة بتدوخ وترجع، فأحيان كثيرة بتخلع النقاب. والله نسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يصفح عنها. وأنا أظن أن هذا المرض مرض قديم، وركوب الجمال أصعب من ركوب السيارات، ولا نعلم أن هذا الأمر كان يفعله المتقدمون. بل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب ذهبن إلى مروطهن فقطعناها فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب، حديث عائشة. ومعلوم أن قماش الخيام يكون قماشا سميكا صفيقا لا يحتمل لبسه، فضلا أن يوضع على الوجه، ومع ذلك احتملناه طاعة لله. فأسأل تعالى أن يذهب عنك البأس. سبق. هل يا شيخ رفض لشخص غير ملتزم مع أني ملتزمة عدم بر الأهل، مع أني لا أحسن لا لا مع أني لا أحد سبيلا مع لا أجد سبيلا معهم، ماذا أفعل؟ ليس لي حيل. والله المرأة لا يعني لا توافق إلا على من كان صالحا ليعينها على طاعة الله. ما حكم دخول غرف النصارى في البلتوك بقصد الضحك عليهم والاستهزاء فيهم؟ لا طبعا هذا لا يجوز، لكن تدخل من أجل إقامة الحجة عليهم فهذا. الله المستعان، الله المستعان. هل نغير مكان الصلاة لتشهد لنا ولا نتشبه بالإبل؟ لا بأس في ذلك. حكم أخذ نسبة مبيعات على منتجات للشركة دون علم صاحب العمل، مع أننا لا نضر بصاحب العمل بل نبيع جميع المنتجات. أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم بأن الأمانة لابد منها، لابد لصاحب العمل أن يعلم أنني آخذ نسبة، ولا يجوز أخذ أي مال مهما كان صغيرا إلا بإذن صاحب العمل، هذه الأمانة. حكم تصوير في الفرح لمنتقبات في استديو الذكرى. والله أنا منتقبات هذه الأيام أنا أرى أنه لابد من دعوتهن من جديد. يعني تجد في فرح والمنتقبات يتصورن بالمحمول، وربما يرقصن ويصور بعضهم بعضا بالمحمول. هذا كلام لا يجوز ولا يصح ولا يمكن ولا يتصور. لا شرعا ولا خلقا ولا دينا. نعم. ما طيب، أمي توفاها الله قبل جدي، قبل أبيها يعني، لأنه الأم توفاها قبل أبيها. وبعد وفاة جدي ورثته مباشرة كحفيدته، ولكن جدي هذا ورثوه مباشرة كحفيدتي، ولكن جدي هذا كل أولاده بنات. وبعدين بلاش السؤال ده. بنت 4 سنوات وتلبس الحجاب، كم سن تلبس فيه النقاب؟ ما شاء الله، 4 سنوات تلبس الحجاب، يعني سن مبكر جدا. يعني هو النقاب لو لبس قبل البلوغ بقليل يتعود عليه لكان ذلك أولى وأفضل إن شاء الله. هل يجوز دفع زكاة مال إلى خالتي المساعدة في تجهيزات الزواج؟ لا بأس. ما حكم التعصب للمباريات وفرق قضايا مع العلم أن هذا الشيء يكون في القلب الأصلي التحكم فيه؟ حسب يا محمد. الإنسان لا يتعصب إلا إلى الحق، لكن يتعصب لمباريات، هذا يتعصب لفريق الفلانية، طبعا هذا كله مما يدل على فراغ القلب وغفلة صاحبه. نسأل الله أن يهدينا جميعا يا رب العالمين. إمام قرأ في الصلاة سورة قاف حتى إذا جاء قوله تعالى واستمع رفع صوته عاليا وأفزع المأمومين، ويقول هذه فتوحات. الله المستعان، الله المستعان، نسأل الله أن يفتح علينا وعليه، وإلا يفتح عليه بعد ذلك. الله المستعان. طبعا الناس بيسمعوا عادي جدا، وفجأة سمعوا رجل بيصرخ واستمع، ف ما شاء الله. خلصنا كده؟ طيب، نسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني وأن يكلل جهدهم بالخير، وجزا الله الإخوة القائمين على هذه الغرفة خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني القائمين على موقع الطريق إلى الله خير الجزاء، وأن يجعل حياتهم في الطريق إلى الله وعلى طريق الله، ثبتهم الله ومسكهم الله بطريقه ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، ونلتقي على خير في الأسبوع القادم. والله المستعان، وصلي اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.